ثلاث مرات لقوله وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. وهل هذا النوم خاص بنوم الليل أو بنوم الليل والنهار؟ من نظر إلى عموم اللفظ قال إنه عام، ومن نظر إلى تعليل الحكم قال إنه خاص. طيب العموم إذا استيقظ أحدكم من نومه، ونوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم. التعليل فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يقتضي أنه خاص بنوم الليل، وهذا هو الظاهر أنه في نوم الليل يجب أن يغسلها قبل إدخال الإناء ثلاثا، وأما في نوم النهار فلا يجب، لكن ينبغي أن يفعل احتياطا. وإنما خصصناه بنوم الليل لأن العلة تقتضي ذلك، ولأن الليل هو محل خروج المؤذيات لبني آدم من الشياطين وغيره. ومن فوائد هذا الحديث إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على علم الغيب الذي لا يعلمه أحد من الناس، لأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده علله بعض العلماء بأن الشيطان يعبث في يده ولا يدري الإنسان ماذا حصل من هذا العبث، قد يكون عبث بحمل أشياء ضارة للشخص ولا تزول إلا بالغسل، وقد يكون لغير هذا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالغسل احتياطا، لأن قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يدل على أن هذا على سبيل الاحتياط، وإلا لكان التعليل فإن يد أحدكم تبيت في كذا. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب تجنب الثوب المشكوك في نجاسته، على وجوب تجنب الثوب المشكوك في نجاسته، وأنه لا يلبس حتى يغسل. قال لأن قوله لا يدري أين باتت هذا مثله، ولكن هذا غير صحيح، وذلك لأنه لولا ورود النص في هذه المسألة لكان الأصل عدم وجوب الغسل، والثوب لم يرد به نص بأننا إذا شككنا فيه وجب علينا غسله، بل الأمر بالعكس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وعلى هذا فإذا شككنا في نجاسة الثوب فالأصل فيه بقاء الطهارة حتى نتيقن أنه تنجس، حتى لو غلب على ظنك أنه تنجس فالأصل الطهارة. وهذا ربما يحدث للإنسان إذا تبول على أرض صلبة ثم أصاب ساقه رشاش، فإنه يقول إذا أصاب ساقي الرشاش فسوف يصيب السروال. نقول لك الأصل إيش؟ الأصل الطهارة وعدم الإصابة. ودليل ذلك أن نقول الآن أصاب ساقك، أصاب نقطة في جزء من الساق والباقي الباقي لم يصبه شيء، إذن فثوبك إيش؟ لم يصبه شيء مثل الباقي الذي بقي من الساق. والمسألة ما فيها أشكال، لكن الشيطان قد يأتي بعض الناس ويوسوس له يقول إذا أتى ساقك فلا بد أن يكون أتى سروالك أو ثوبك. نقول هذا غير صحيح، هذه قاعدة فاسدة. نقول هاه الآن هذه الرشاش وقعت على محلها المعين وباقي الساق إيش؟ لم يصبه شيء، إذن ثوبك اجعله كباقي الساق واطرد الوساوس عنك لا تستولي عليك فتهلك. طيب من فوائد الحديث اعتبار الثلاث، اعتبار الثلاث، وهو هناك أعداد اعتبرها الشرع، اعتبر الثنتين والثلاث والأربع والخمس والسبع، نعم. وقد طلبت بعض الإخوة أن يحصر لي الأحاديث الواردة في حصر الثلاث، مثل ثلاث ممكن فيه كان منافقا خالصا وما أشبه ذلك، فجمع أحاديث كثيرة فيها ذكر الثلاث، نعم. إذن العدد الثلاثي له اعتبار في الشرع، حتى الاستئذان إذا استأذنت كم تستأذن؟ ثلاث مرات، إن أذن لك ولا فرج كذا. طيب هذه جملة اعتراضية كما يقولون، الجرس هل كل دقة منه تعتبر إذنا؟ كل دقة يعني لا يصير جد كم دول؟
حسب الجرس.
ها إذا كان كل دقة معناه الغمزة الواحدة يمكن تكون 20 دقة، ها ها، يعني إذا الغمزة تعتبر استئذان كذا. طيب يجي بعض الناس ويضع يده على الزر له نص ساعة، نعم، نخليه واحدة أو ما جرت به العادة؟ ما جرت به العادة، صحيح ما جرت به العادة. فعلى هذا نقول إن إذا استأذنت ثلاثا فإن أذن لك وإلا فرج. الحمد لله هذه من نعمة الله على أهل البيت وعلى المستأذن. نعم أي قرع الباب، أي ما تقولون فيها القرع؟ هذه واحدة. طيب كم هذا؟ ما يصير، حدوا لنا حد عشان نعرف العرف أيضا. طيب مشي. نعم أين التلفون الظهر هو الآن يعني يستمر، هل نقول إذا تركناه حتى يقف فهذه واحدة، أو نقول إذا دق ثلاث مرات وهو يفصل كما تعرفون يفصل؟ الظاهر لي أنه إذا دق ثلاث مرات هو فاصل، لكن جرت العادة الآن أنما أنه إذا بقي حتى انقطع الناس لا يقولون هذا آذان، يعني لا يجعلونه أذية ولا يجعلونه إزعاجا، أليس كذلك؟ إذا كانوا لا يرون إزعاجا فلا بأس أن يترك حتى يتوقف، ولا بأس أن تعيد أيضا، لأن في عهدنا اليوم الناس لا يهتمون إذا كررت الزهد. فأظن إن شاء الله أنه لا بأس، أظن أنه لا بأس، مثل ما لو صوت رفيقك لصاحبك يا أرمن ثلاث، صوت يا فلان يا فلان يا فلان ما جواب، تسكت؟ نعم لا ما تسكت، ما تسكت تكلم، لأن يعني قد يسمعك في لا يسمعك في الأول ويسمعك في الثاني، لكن الاستئذان جعل ثلاثا لئلا يزعج من؟ لئلا يزعج أهل البيت، لئلا يزعج أهل البيت. فإذا علمنا أنه جرت العادة أنه لا إزعاج في مسألة التلفون حتى ولو كرر فإنه لا بأس. نعم قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، هذا بيان للمعنى الاستنشاق وإلا فلا يغسل عما سبب. وقوله في لفظ لمسلم وفي رواية، الظاهر أن الفرق بين اللفظ والرواية أنه إذا كان في الروايات تدور على شخص واحد، يعني مثلا يتفق الرواة في التابعي والصحابي فهذا يسمى لفظا، لأن الرواة اختلفوا في اللفظ الذي نقلوه عن هذا التابع، وأما إذا جاء من طريق مستقل فهذا يسمى رواية، مثل يكون حديث أبي هريرة جاء من طريقين، جاء من طريقين غير متفقين، إلى التابع غير متفقين، ما اتفقوا إلا في أبي هريرة، هذا يسمى رواية. أما إذا كان اختلاف عن أحد الشيوخ في أثناء السند فهذا لفظ، هذا اللي يظهر. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. طيب هذا اللفظ الأخير مثل قوله في الأول إذا توضأ أحدكم فلا يجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، لأن الانتثار يكون بعد الاستنشاق. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن الجملة نهي، ولكن الفعل لم يجزم لأنه متصل بنون التوكيد، والفعل المضارع المتصل بنون التوكيد يكون مبنيا على الفتح. وقوله في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري، وقوله ثم يغتسل فيه بالرفع على أنها جملة استئنافية أي ثم هو يغتسل فيه، وقيل إنها بالنص ثم يغتسل فيه فتكون ثم بمعنى مع، يعني لا يبول مع الاغتسال. هذا الحديث فيه النهي عن بول الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يذهب يغتسل منه أو يغتسل فيه. لماذا؟ لأن هذا فيه من التضاد ما هو ظاهر، كيف تبول فيه والبول نجس ثم تذهب تتطهر فيه؟ هذا التناقض. وربما يكون الماء قليلا فإذا بال فيه الإنسان تغير فيغتسل في ماء متغير نجس. المهم أن هذا الحديث يستفاد منه أنه لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه، ولكن قد ورد هذا الحديث في لفظ آخر بالنهي عن البول في الماء الراكد فقط وإن لم يغتسل فيه، فعلى هذا يكون النهي عن البول في الماء الراكد سواء اغتسل أم لم يغتسل. ثم قال المؤلف ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم والرجوع، هذا نهي عن إيش؟ عن الاغتسال. فيكون النهي إذن واردا على ثلاثة وجوه. الوجه الأول البول في الماء الراكد سواء اغتسل به أو لا، ووجه النهي عنه أنه إذا جاء فلان وبال في هذا الماء الراكد وجاء الثاني وبال وجاء الثالث وبال فإن الماء يفسد. وأما الاغتسال عن الماء في الماء الراكد من الجنابة فظاهر، لأنه لو جاء فلان واغتسل وجاء فلان واغتسل وجاء فلان واغتسل تلوث الماء بالعرق والرائحة الكريهة ففسد على الناس. وأما النهي عن البول ثم الاغتسال فظاهر أيضا لأنه أشد قبحا. إذا كان منهيا عن البول فيه دون الاغتسال أو الاغتسال دون البول فالجمع بينهما من باب أولى. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الماء جاريا فلا بأس، لا بأس أن يبول فيه ولا بأس أن يغتسل فيه، مثل النهر. أو لا يصح تمثيل النهر؟ لا يصح. لماذا؟ لأن النهر متكاثر ماء كثير، ولهذا لا ينهى عن البول في البحر والاغتسال فيه بالاتفاق. لكن إذا كان ساقية في المزرعة تجري وبال الإنسان في الساقية واغتسل أو توضأ منها فهذا لا بأس به، ولكن لاحظ أنه إذا كان في أسفل الساقية من يريد أن يتوضأ فهل لك أن تبول فيها؟ لا، لأنك إذا بلت فيها أفسدتها على من بعدك فلا تبول. ومن فوائد الحديث حرص الشارع على كمال الطهارة والبعد عن وسائل تنجيس المياه، فيكون في هذه الفائدة فائدة أخرى تنبني عليها، وهي أن الماء مال تجب المحافظة عليه، ولا شك أن الماء مال وقد يكون أغلى من الذهب والفضة. الماء أغلى من الذهب والفضة؟ كيف؟ أين؟ في الحال، يعني افرض انسان في فلاسة من الارض وعنده اناء يسع صاعا من الماء وفيه ماء وهو الان بين الموت والحياه، ان شرب من هذا الماء حي وإن لم يشرب مات. وقال له صاحب الماء: أنا لا أبيع عليك هذا الصاع إلا بصاعين من الذهب. هل يشتريها أو لا؟ يشتريه. إذا صار الماء أغلى من الذهب والفضة. ولهذا قال العلماء: إن الماء مثلي إلا في المفاسد، إلا في المفاسد. ايش الكلام هذا؟ الكلام هذا يعني لو أخذت القربة قربة الماء منك، نعم، وأرقتها، وأرقتها أنا، بماذا أضمنها لك؟ بملئها ماء. لكن لو أخذت منك القربة في مفازة وشربتها، لما وصلنا البلد قلت تعال املأك القربة، يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، هذا غير متقوم. يقال: كم تساوي القربة في تلك المفازة؟ قالوا: تساوي 100 ريال، لكن القربة في البلد تساوي ريال واحد، فتعتبر القيمة في مكانها. فالماء مثلي إلا في المفازة، فتعتبر وش المعتبر يا عبد الله؟ أين وش نتكلم فيه؟ وش المفازة؟ أي تمام. طيب، إذا كان الماء متمولا وكان له قيمة شرعا، فإنه لا ينبغي لنا أن نسرف في التصرف فيه، كما يوجد من بعض الناس الآن الإسراف التام وعدم ملاحظة الحباسات في الماء. فتجد أحيانا بعض البيوت تمر من عندها والخزان يصب ماء كل الليل، يصب ماء، هذا لا ينبغي، هذا إضاعة ماء. ثم الماء الجوفي والحمد لله يعني فيه نوع من الأمان، لكن السطحي الذي يكون من المطر هذا ما في شك فيه شح عظيم، لأنه قليل في الغالب، ثم لو تأخر المطر نضب الماء. لكن أكثر الناس وهذا ما وش الماء ما يسوى شيء، ما هو قيمة، ما له قيمة، وهذا غلط. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامن بالتراب. إذا شرب وإذا ولغ يدل على أن الولوغ هو الشرب، هو الشرب، لكن شرب الكلب شرب خاص، يشرب بطرف لسانه، يعني ليس يضع كل فمه بالماء ويعب، لا، يشرب بطرف لسانه وينقل الماء من الإناء إلى فمه، هذا هو الولوغ. والكلب المراد به الجنس، فيشمل جميع الكلاب حتى الكلاب المأذونة فيها تدخل فيها. بل لو قيل إن دخول الكلاب المأذون فيها من باب أولى لكان أولى، لأن الغالب أن الذي يماس الناس هي الكلاب المأذون فيها. طيب، وقوله في الإناء خرج به ما لو ولغ في بركة أو ساقية أو ما أشبه ذلك. وقوله في إناء أحدكم ليس هذا قيدا مخرجا أو قيدا مشروطا، لكنه قيد أغلبي. وعلى هذا فلو ولغ في إناء غيري وهو عندي فالحكم واحد ولا يختلف؟ الرسول قال في إناء أحدكم، هذا مو لي، ها، من باب الأغلب. وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، كما أن ما كان قيدا بيانا للواقع فلا مفهوم له. فهمتم القاعدة هذه وهذه؟ القيد الأغلبي لا مفهوم له، والقلب الذي لبيان الواقع لا مفهوم له أيضا. مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل قوله في حجوركم قيد 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 شرط ولا قيد غالب؟ قيد غالب، ولهذا لم يذكر الله مفهومه، بل قال فإن لم تكون دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. القيد الذي لبيان الواقع قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل هذا لبيان لا برهان له به هل يدل على أن الآلهة التي من دون الله منها ما له ما به برهان ومنها ما لا برهان له ما لا برهان به؟ لا، لكنه لبيان الواقع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل يفهم من ذلك أنه لو دعانا لما لا حياة لنا به فلا نجيبه؟ لا، لأنه لا يدعون لما لا حياة لنا به. فالمهم انتبهوا لهاتين القاعدتين، كل قيد لبيان الواقع فلا مفهوم له، كل قيد لبيان الأغلب فلا مفهوم له، كل قيد للمبالغة فلا مفهوم له. إن تستغفر لهم 70 مرة و90 كذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومثقال جبل كذا، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، ومن اقتطع ميلا. طيب والله أعلم. نعم نعم ايش؟ اي لكن كلمة باتت البيتوتة لا تكون الا في الليل، ما يمكن ان الناس ينامون في النهر وفي الليل. اي نشوف اللي ما اخذ بالاول. ها ما اخذ. طيب
إذا
أردت
أن أحييكم
أن هذا تعليل. لا لا، هذا لبيان الواقع، لكن أنا أردت أن أقول إذا كان لبيان الواقع فما الفائدة منه؟ الفائدة أنه للتعليل، يعني أنه لا يمكن أن تجد برهان، لا يمكن أن يدعوكم لما لا فيه، مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. طيب لنا رب لم يخلقنا، لكن لبيان أنه مستحق، لبيان الواقع وأنه مستحق لأن لا يعبد وحده. نعم الآيتان في النوم. ها نعم أذكار النوم الظاهر أنها في نوم الليل أيضا، لكن إذا ذكرها الإنسان في نوم النهار فحسن، ما تضبط. ما أظن، أنا أرى أنها في نوم الليل فقط، لكن ذكرها في نعم. أي أنت سلام السلام. نعم أي. هذا ما هو قول الفقهاء، هذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن لا يلزم من هذا من الأذية أن يكون نجسا، لأن الذي بعدك إذا رأى أنك بلت فيه أو إذا علم سيتكرهه، وهذا إذا أله. نعم اي نعم، لكن لو نمت في النهار في رمضان هل يقال بت؟ هل يقال بت؟ يقول نام بالنهار أكثر صحيح أنه النهار أكثر في رمضان، لكن ما يقال أنه بعد. على كل حال نحن ذكرنا أنه المتيقن الآن أنه بالليل، فالنهار غير متيقن ما دام الرسول علل بهذه العلة. لكن من فعل هذا طيب، ألا تغمس يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثة. كذلك أيضا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نام الإنسان أن يستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشه. هذا في صلاة الليل، هذا في نوم الليل. في نوم النهار لا، ليس كذلك. لكن لو أن الإنسان فعل واستنثر ثلاثة، لا نقول هذا بدعة، احتمال أن يكون الحديث يتدل عليه. نعم، من يقرأ؟ اقرأ العمدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران، عن عمران
فيما نقله،
فيما نقله عن عمران مولى عثمان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
انا عندي عن حمرة بالحاء، انت ذكرتها بالعين.
عن حمرة،
نعم،
عن حمرة مولى عثمان بن عفان ان عمران عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو حدودي هذا، وقال من توضأ نحو حدودي هذا ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين لا
يحدث فيهما
نفسه
وغفر
الله له ما تقدم من ذنبه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولغ كلب في إناء فغسلوه بالصابون والكلوني والمطهرات، هل يطهر او لا؟
اذا قلنا انها تعبديه فلا يطهر، اما اذا قلنا ان العله ان هذا هو المتوفر في عهد الصحابه فانه يطهر، ان التراب هو المتوفر في عهد الصحابه
يعني ان قلنا تعيين التراب للتطهير تعبديا فان غيره لا يجزئ الا ما عدمه، وإن قلنا إنه ليس للتعبد ولكن للتنظيف وكان هذا هو المتيسر فإن غيره يقوم مقامه. وما هو الأحوط محمد؟ ما هو الأحوط؟ أن يغسله بالتراب. طيب، ولغى ذئب في إناء كم يغسل؟ ها؟ مرة واحدة. طيب، والكلب؟ هذا خاص بالكلب. طيب، ولغ كلب صيد في إناء يعني كغيره، لكن لو قال لك قائل كلب الصيد مأذون فيه كيف يوصل سبع مرات عذاب التراب؟ لأن لفعة. طيب، وولوغ الكلاب الهمل قليل بالنسبة لولوغ الكلاب المأذون فيها. طيب، هل يغسل سبعا أو ثمانيا؟ كيف تجيب عن قوله عثروه الثامنة بالتراب؟ يعني إلى غسلة الماء لأن التراب زائد على الماء فيكون كأنها غسلة ثامنة. طيب نأخذ الدرس الجديد. قال المؤلف: وعن حمران فيما نقله عن حمران. بعض الناس يقول قال المؤلف عن حمران، وهو ما قال المؤلف هذا لكن نقله، فأنت إما أن تقول نقل المؤلف عن حمران، وإما أن تقول قال فيما نقله عن حمران، وهكذا جميع كتب الحديث. يعني هذا ليس من قول، هذا نقل، والنقل غير القول. قال فيما نقله عن حمران مولى عثمان بن عفان، مولاه يعني الذي اعتقه، أن عثمان اعتقه. وعثمان هو ابن عفان، وعثمان لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، وعفان كذلك لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، لأنه مأخوذ من العفة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء يعني وفي الترتيب فهو أضل من حمار أهله. وقال بعض السلف: من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اتفقوا على بيعته. أنه رأى عثمان رضي الله عنه، والرؤية هنا بصرية، وعلى هذا فيكون قوله دعا جملة حالية في محل نصب. رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو، لأن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم الفعل، ولها نظائر كالسحور والسحور. السحور هو الطعام الذي يتسحر به الإنسان، والسحور هو الفعل. إذن نقول هنا بوضوء ولا نقول بوضوء؟ بوضوء بالفتح. طيب، وكذلك طهور وطهور. فأفرغ على يديه من إنائه، أفرغ يعني صب من إنائه، من إناء الوضوء، فغسلهما ثلاث مرات، غسلهما ثلاث مرات. وهذا الغسل ليس مذكورا في القرآن، لكنه مما جاءت به السنة، وما جاء في السنة فإنه كما جاء في القرآن. وقد احتج بعض النساء على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال إن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ملعونات، يعني لعنهن الله. جاءت امرأة قالت إني قرأت المصحف من فاتحته إلى خاتمته ما وجدت أن الله لعنه، فاستدل عليها بأن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكالذي لعنه الله، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلى هذا فنقول إنه وإن كان هذا الغسل لم يأتي بالقرآن، لكنه جاء في السنة، وجاء في القرآن الإيماء إلى أنه مشروع. ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. هذه ثلاث أفعال. تمضمض أدخل الماء في فمه وأداره فيه، استنشق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، استنثر أخرجه بنفس إلى خارج الأنف. نعم، لا عندي موجود. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، يرجع للأصل البخاري ومسلم. ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني بعد أن تمضمض واستنشق واستنثر غسل وجهه ثلاثا. والوجه ما تحصل به المواجهة، وهو أشرف أعضاء الإنسان، ولذلك يعبر عن الوجه بالإنسان، بل يعبر بالإنسان، يعبر بالوجه عن الإنسان. وعبر الله تعالى بالوجه عن نفسه، فقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. ثم غسل وجهه. حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرض، والبياض الذي بين الأذن والعارض من الوجه. وأما طولا فمن منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من تحت، هذا الطول، هذا هو الوجه. غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. والمرفقان هما مفصل الذراع من العضد، وسمي مرفقين لأن الإنسان يرتفق بهما، أي يتكئ عليهما، وهما داخلان في الغسل بدلالة السنة على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. وثلاثة أشياء في اليد مفاصل: المفصل الأعلى يسمى أو المنكب، الكتف أو المنكب، والثاني المرفق، والثالث الكوع، والكرسوع والرسغ. فما هو الكوع من هذه يا محمد؟ نعم، هذا هنا المفصل هذا في ثلاث أشياء: كوع وكرسوع ورسغ. وين يعني وسط الذراع ولا هذا؟ قل لي باللفظ لا بالإشارة. أين الكرسوع؟ ما تعرف كوعك من كرسوعك؟ هذا يا محمد مثل يضرب في جهالة الإنسان وغباوة الإنسان، أنه لا يعرف كوعه من كرسوعه. طيب، ما في أحد يعرف الكوع من الكرسوع؟ طيب، نبي من الضيوف، من الضيوف، ها؟ يلا. نعم، صحيح. يقول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وما أكثر الذين يغلطون، وما أكثر الذين لا يعرفون. طيب، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي، هذا الشط الأول، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. عبد الله اقرا علينا. نعيد الثالثه. لا، ما هو معناه ممنوع الرواه بالمعنى. طيب، وعظم يلي الابهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط.
وعظم يلي الابهام كوع،
نعم،
وما يلي لخنصره الكرسوع،
نعم،
وما يلي
لا والرسغ ما وسط. وسط يعني الاوسط. طيب، الثاني، ابي الثاني: وعظم يلي ابهام رجل ملقب.
وعظم يلي إبهام رجل ملقب
ببوع،
نعم،
ببوعي.
نعم.
فخذ بالعلم واحذر من الغلط. نعم. ملقب لا لا تعيد فصعد ثلاثة. طيب الآن أرني الكوع والكرسوع بيدي.
الكوع
طلع منصوب زين إيه هو طرف الذراع إيه والكرسوع كيف يعني منصوب إيه. طيب الرسغ الذي بينهما الذي بينهما. طيب يقول في الحديث ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه والباء هنا للإلصاق. ويرى بعض المعربين أن في العبارة قلبا وأن الأصل ثم رص ثم مسح رأسه بيده ولكن هنا قال مسح برأسه فيقال لا قلب لأن المسح معروف أنه لا يكون إلا باليد ولم يقل مسح رأسه بل قال برأسه كما في القرآن الكريم ليفيد أنه لا بد من الإلصاق إلصاق اليد بالرأس. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة كلتا رجليه يعني اليد الرجل اليمنى والرجل اليسرى. وهنا نسأل الأخ حمد لماذا قال كلتا رجليه ولم يقل كلتي رجليه لأن مع أن كلا ملحق بالمثنى كلا وكلتا ملحقتان بالمثنى إيه في المثنى يرفع ينصب بالألف ولا بالياء وينصب هنا منصوب ولا مرفوع؟ لا غسل كلتا مغسولة المغسول مفعول به منصوب ليش لماذا لم ننصبها بالياء؟ لا لأن من شروطها أن تضاف إلى ضمير وهنا الرجل ما هي ضمير فلذلك صارت معربة إعراب المقصور فهي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع نذورها التعذر. ثم غسل كلتا رجليه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا توضأ نحو يعني مثل وضوء هذا. وقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم من توضأ نحو وضوء أي مثل وضوء هذا والمشار إليه ما سبق وحينئذ نعرف أنه يجوز أن يكون المشار إليه قد مضى وذلك لقربه. ثم صلى ركعتين صلى ركعتين ولم يبين هل هما نفل أو فرض وعلى هذا فيشمل النفل والفرض. لا يحدث فيهما نفسه حديث الناس معروف وهو ما يسمى عند الناس بالهواجيس يعني ما صار يحدث نفسه ويهوجس غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب إذا قال قائل لا يحدث بما نفسه أليس الإنسان سيقرأ القرآن ويقول الذكر والدعاء؟ نقول بلى لكن هذا ليس حديث نفسه هذا مناجاة مع الله عز وجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه. غفر من المغفرة والغفران وهو ستر الذنب مع التجاوز عنه ستر الذنب مع التجاوز عنه وإنما قلنا إنه إنه لا بد من الأمرين، أي الستر والتجاوز، لأنه مأخوذ من المغفر، والمغفر ما يوضع فوق الرأس للوقاية من السهام، وهو وقد حصل به الستر والوقاية.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.
ثلاث مرات لقوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. وهل هذا النوم خاص بنوم الليل أو بنوم الليل والنهار؟ من نظر إلى عموم اللفظ قال إنه عام، ومن نظر إلى تعليل الحكم قال إنه خاص. طيب، العموم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، ونوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم. التعليل: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يقتضي أنه خاص بنوم الليل، وهذا هو الظاهر، أنه في نوم الليل يجب أن يغسلها قبل أدخال الإناء ثلاثا، وأما في نوم النهار فلا يجب، لكن ينبغي أن يفعل احتياطا. وإنما خصصناه بنوم الليل لأن العلة تقتضي ذلك، ولأن الليل هو محل خروج المؤذيات لبني آدم من الشياطين وغيره. ومن فوائد هذا الحديث إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على علم الغيب الذي لا يعلمه أحد من الناس، لأن قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، علله بعض العلماء بأن الشيطان يعبث في يده ولا يدري الإنسان ماذا حصل من هذا العبث، قد يكون عبث بحمل أشياء ضارة للشخص ولا تزول إلا بالغسل، وقد يكون لغير هذا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالغسل احتياطا، لأن قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يدل على أن هذا على سبيل الاحتياط، وإلا لكان التعليل: فإن يد أحدكم تبيت في كذا. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب تجنب الثوب المشكوك في نجاسته، على وجوب تجنب الثوب المشكوك في نجاسته، وأنه لا يلبس حتى يغسل. قال: لأن قوله لا يدري أين باتت هذا مثله، ولكن هذا غير صحيح، وذلك لأنه لولا ورود النص في هذه المسألة لكان الأصل عدم وجوب الغسل، والثوب لم يرد به نص بأننا إذا شككنا فيه وجب علينا غسله، بل الأمر بالعكس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلى هذا فإذا شككنا في نجاسة الثوب فالأصل فيه بقاء الطهارة حتى نتيقن أنه تنجس، حتى لو غلب على ظنك أنه تنجس فالأصل الطهارة. وهذا ربما يحدث للإنسان إذا تبول على أرض صلبة ثم أصاب ساقه رشاش، فإنه يقول: إذا أصاب ساقي الرشاش فسوف يصيب السروال. نقول: لكن الأصل إيش؟ الأصل الطهارة وعدم الإصابة. ودليل ذلك أن نقول: الآن أصاب ساقك، أصاب نقطة في جزء من الساق، والباقي الباقي لم يصبه شيء، إذن فثوبك إيش؟ لم يصبه شيء، مثل الباقي الذي بقي من الساق. والمسألة ما فيها أشكال، لكن الشيطان قد يأتي بعض الناس ويوسوس له، يقول: إذا أتى ساقك فلا بد أن يكون أتى سروالك أو ثوبك. نقول هذا غير صحيح، هذه قاعدة فاسدة. نقول هاه الآن هذه الرشاش وقعت على محلها المعين وباقي الساق إيش لم يصبه شيء، إذن ثوبك اجعله كباقي الساق واطرد الوساوس عنك، لا تستولي عليك فتهلك. طيب، من فوائد الحديث اعتبار الثلاث، اعتبار الثلاث. وهناك أعداد اعتبر الشرع، اعتبر الثنتين والثلاث والأربع والخمس والسبع، نعم. وقد طلبت بعض الإخوة أن يحصر لي الأحاديث الواردة في حصر الثلاث، مثل ثلاث ممكن فيه كان منافقا خالصا وما أشبه ذلك، فجمع أحاديث كثيرة فيها ذكر الثلاث، نعم. إذن العدد الثلاثي له اعتبار في الشرع، حتى الاستئذان إذا استأذنت كم تستأذن؟ ثلاث مرات إن أذن لك ولا فرج كذا. طيب، هذه جملة اعتراضية كما يقولون. الجرس، هل كل دقة منه تعتبر إذنا؟ كل دقة يعني لا يصير جد كم دول؟
حسب الجرس.
ها، إذا كان كل دقة معناه الغمزة الواحدة يمكن تكون 20 دقة. ها ها، يعني إذا الغمزة تعتبر استئذان كذا. طيب، يجي بعض الناس ويضع يده على الزر له نص ساعة، نعم، نخليه واحدة أو ما جرت به العادة؟ ما جرت به العادة، صحيح، ما جرت به العادة. فعلى هذا نقول إن إذا استأذنت ثلاثا فإن أذن لك وإلا فرج. الحمد لله، هذه من نعمة الله على أهل البيت وعلى المستأذن. نعم، أي قرع الباب، أي ما تقولون فيها القرع؟ هذه واحدة. طيب، كم هذا؟ ما يصير، حدنا الحد عشان نعرف العرف أيضا. طيب، مشي. نعم، أين التلفون الظهر هو الآن يعني يستمر؟ هل نقول إذا تركناه حتى يقف فهذه واحدة، أو نقول إذا دق ثلاث مرات وهو يفصل؟ كما تعرفون يفصل، الظاهر لأنه إذا دق ثلاث مرات هو فاصل، لكن جرت العادة الآن أنه إذا بقي حتى انقطع الناس لا يقولون هذا آذان، يعني لا يجعلونه أذية ولا يجعلونه إزعاجا، أليس كذلك؟ إذا كانوا لا يرون إزعاجا فلا بأس أن يطلق حتى يتوقف، ولا بأس أن تعيد أيضا، لأن في عهدنا اليوم الناس لا يهتمون إذا كررت الزهد. فأظن إن شاء الله أنه لا بأس لك، أظن أنه لا بأس لك، مثل ما لو صوت رفيقك لصاحبك في أرض ثلاث، صوت يا فلان يا فلان يا فلان، ما جواب، تسكت؟ نعم، لا، ما تسكت، تكلم، لأن يعني قد يسمعك لا يسمعك في الأول ويسمعك في الثاني. لكن الاستئذان جعل ثلاثا لئلا يزعج من؟ لأن لا يزعج أهل البيت، فإذا علمنا أنه جرت العادة أنه لا إزعاج في مسألة التلفون حتى ولو كرر فإنه لا بأس. نعم، قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، هذا بيان للمعنى الاستنشاق، وإلا فلا يغسل عما سبب. وقوله في لفظ لمسلم وفي رواية، الظاهر أن الفرق بين اللفظ والرواية أنه إذا كان في الروايات تدور على شخص واحد، يعني مثلا يتفق الرواة بالتابعي والصحابي فهذا يسمى لفظا، لأن الرواة اختلفوا في اللفظ الذين قالوا عن هذا التابع. وأما إذا جاء من طريق مستقل فهذا يسمى رواية، مثل يكون حديث أبي هريرة جاء من طريقين، غير متفقين، إلى التابع غير متفقين، ما اتفقوا إلا في أبي هريرة، هذا يسمى رواية. أما إذا كان خلاف عن أحد الشيوخ في أثناء السند فهذا لفظ، هذا اللي يظهر. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. طيب، هذا اللفظ الأخير مثل قوله في الأول إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، لأن الانتثار يكون بعد الاستنشاق. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن الجملة نهي، ولكن الفعل لم يجزم لأنه متصل بنون التوكيد، والفعل المضارع المتصل بنون التوكيد يكون مبنيا على الفتح. وقوله في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري، وقوله ثم يغتسل فيه بالرفع على أنها جملة استئنافية، أي ثم هو يغتسل فيه، وقيل إنها بالنص ثم يغتسل فيه، فتكون ثم بمعنى مع، يعني لا يبول مع الاغتسال. هذا الحديث فيه النهي عن بول الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يذهب يغتسل منه أو يغتسل فيه. لماذا؟ لأن هذا فيه من التضاد ما هو ظاهر، كيف تبول فيه والبول نجس ثم تذهب تتطهر فيه؟ هذا التناقض. وربما يكون الماء قليلا فإذا بال فيه الإنسان تغير فيغتسل في ماء متغير نجس. المهم أن هذا الحديث يستفاد منه أنه لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه، ولكن قد ورد هذا الحديث في لفظ آخر بالنهي عن البول في الماء الراكد فقط وإن لم يغتسل فيه، فعلى هذا يكون النهي عن البول في الماء الراكد سواء اغتسل أم لم يغتسل. ثم قال المؤلف ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم والرجوع، هذا نهي عن إيش؟ عن الاغتسال. فيكون النهي إذن واردا على ثلاثة وجوه. الوجه الأول البول في الماء الراكد سواء اغتسل به أو لا، ووجه النهي عنه أنه إذا جاء فلان وبال في هذا الماء الراكد وجاء الثاني وبال وجاء الثالث وبال فإن الماء يفسد. وأما الاغتسال عن الماء في الماء الراكد من الجنابة فظاهر، لأنه لو جاء فلان واغتسل وجاء فلان واغتسل وجاء فلان واغتسل تلوث الماء بالعرق والرائحة الكريهة ففسد على الناس. وأما النهي عن البول ثم الاغتسال فظاهر أيضا لأنه أشد قبحا، إذا كان منهيا عن البول فيه دون الاغتسال أو الاغتسال دون البول فالجمع بينهما من باب أولى. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الماء جاريا فلا بأس، لا بأس أن يبول فيه ولا بأس أن يغتسل فيه، مثل النهر. أو لا يصح تمثيل النهر؟ لا يصح. لماذا؟ لأن النهر متكاثر ماء كثير، ولهذا لا ينهى عن البول في البحر والاغتسال فيه بالاتفاق، لكن إذا كان ساقية في المزرعة تجري وبال الإنسان في الساقية واغتسل أو توضأ منها فهذا لا بأس به. ولكن لاحظ أنه إذا كان في أسفل الساقية من يريد أن يتوضأ فهل لك أن تبول فيها؟ لا، لأنك إذا بلت فيها أفسدتها على من بعدك فلا تبول. ومن فوائد الحديث حرص الشارع على كمال الطهارة والبعد عن وسائل تنجيس المياه، فيكون في هذه الفائدة فائدة أخرى تنبني عليها، وهي أن الماء مال تجب المحافظة عليه، ولا شك أن الماء مال، وقد يكون أغلى من الذهب والفضة. الماء أغلى من الذهب والفضة؟ كيف؟ أين؟ في الحال. يعني افرض انسان في فلاسة من الارض وعنده اناء يسع صاعا من الماء وفيه ماء، وهو الان بين الموت والحياة، ان شرب من هذا الماء حي وان لم يشرب مات. وقال له صاحب الماء: انا لا ابيع عليك هذا الصاع الا بصاعين من الذهب، هل يشتريه او لا؟ يشتريه. اذا صار الماء أغلى من الذهب والفضة. ولهذا قال العلماء: إن الماء مثلي إلا في المفاسد، إلا في المفاسد. إيش الكلام هذا؟ الكلام هذا يعني لو أخذت القربة قربة الماء منك، نعم، وأرقتها وأرقتها أنا، بماذا أضمنها لك؟ بملئها ماء. لكن لو أخذت منك القربة في مفازة وشربتها، لما وصلنا البلد قلت تعال املأك القربة، يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، هذا غير متقوم. يقال: كم تساوي القربة في تلك المفازة؟ قالوا: تساوي 100 ريال، لكن القربة في البلد تساوي 1 ريال، فتعتبر القيمة في مكانه. فالماء مثلي إلا في المفازة، فتعتبر. وش المعتبر يا عبد الله؟ أين وش نتكلم فيه؟ وش المفازة؟ أي تمام. طيب، إذا كان الماء متمولا وكان له قيمة شرعا، فإنه لا ينبغي لنا أن نسرف في التصرف فيه، كما يوجد من بعض الناس الآن الإسراف التام وعدم ملاحظة الحباسات في الماء. فتجد أحيانا بعض البيوت تمر من عندها والخزان يصب ماء كل الليل، يصب ماء، هذا لا ينبغي، هذا إضاعة ماء. ثم الماء الجو فيه والحمد لله يعني فيه نوع من الأمان، لكن السطحي الذي يكون من المطر هذا ما في شك فيه شح عظيم، لأنه قليل في الغالب، ثم لو تأخر المطر نضب الماء. لكن أكثر الناس وهذا ما شاء ما يسوى شيء، ما هو قيم، ما له قيم، وهذا غلط. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ولمسلم أولهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. إذا شرب وإذا ولغ يدل على أن الولوغ هو الشرب، هو الشرب، لكن شرب الكلب شرب خاص يشرب بطرف لسانه، يعني ليس يضع كل فمه بالماء ويعب، لا، يشرب بطرف لسانه وينقل الماء من الإناء إلى فمه، هذا هو الولوغ. والكلب المراد به الجنس، فيشمل جميع الكلاب حتى الكلاب المألون فيها تدخل فيها، بل لو قيل إن دخول الكلاب المأذون فيها من باب أولى لكان أولى، لأن الغالب أن الذي يماس الناس هي الكلاب المأذون فيها. طيب، وقوله في الإناء خرج به ما لو ولغ في بركة أو ساقية أو ما أشبه ذلك، وقوله في إناء أحدكم، ليس هذا قيدا مخرجا أو قيدا مشروطا، لكنه قيد أغلبي. وعلى هذا فلو ولغ في إناء غيري وهو عندي فالحكم واحد ولا يختلف؟ الرسول قال في إناء أحدكم، هذا مو لي، ها من باب الأغلب. وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له، كما أن ما كان قيدا بيانا للواقع فلا مفهوم له. فهمتم القاعدة هذه وهذه؟ القيد الأغلبي لا مفهوم له، والقيد الذي لبيان الواقع لا مفهوم له أيضا. مثلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هل قوله في حجوركم قيد؟ قيد قيد شرط ولا قيد غالب؟ قيد غالب. ولهذا لم يذكر الله مفهومه، بل قال فإن لم تكون دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم. القيد الذي لبيان الواقع قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل هذا لبيان لا برهان له به؟ هل يدل على أن الآلهة التي من دون الله منها ما له ما به برهان ومنها ما لا برهان له ما لا برهان به؟ لا، لكنه لبيان الواقع. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هل يفهم من ذلك أنه لو دعانا لما لا حياة لنا به فلا نجيبه؟ لا، لأنه لا يدعون لما لا حياة لنا به. فالمهم انتبهوا لهاتين القاعدتين، كل قيد لبيان الواقع فلا مفهوم له، كل قيد لبيان الأغلب فلا مفهوم له، كل قيد للمبالغة فلا مفهوم له. إن تستغفر لهم 70 مرة و90 كذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومثقال جبل كذا، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، ومن اقتطع ميلا. طيب والله أعلم. نعم نعم. ايش؟ اي لكن كلمة باتت البيتوتة لا تكون الا في الليل، ما يمكن ان الناس ينامون في النهر وفي الليل. اي نشوف اللي ما اخذ بالاول، ها ما اخذ. طيب لا لا، هذا لبيان الواقع، لكن انا اردت ان اقول اذا كان لبيان الواقع فما الفائده منه؟ الفائده انه للتعليل، يعني انه لا يمكن ان تجد برهانا، لا يمكن ان يدعوكم لما لا فيه. مثل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبل. طيب لنا رب لم يخلقنا، لكن لبيان انه مستحق، لبيان الواقع وانه مستحق لئلا يعبد وحده. نعم الايتان في النوم، ها نعم اذكار النوم الظاهر انها في نوم الليل ايضا، لكن اذا ذكرها الانسان في نوم النهار فحسن، ما تضبط. ما أظن، أنا أرى أنها في نوم الليل فقط، لكن ذكر أخرى. نعم أي أنت سلام السلام. نعم أي هذا ما هو قول الفقهاء، هذا حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لكن لا يلزم من هذا من الأذية أن يكون نجسا، لأن الذي بعدك إذا رأى أنك بلت فيه أو إذا علم سيتكرره، وهذا إذا أله. نعم. أي نعم، لكن لو نمت في النهار في رمضان هل يقال مت؟ هل يقال مت؟ يقول نام بالنهار أكثر صحيح، نوم النهار أكثر في رمضان، لكن ما يقال أنه بعد. على كل حال نحن ذكرنا أنه المتيقن الآن نقول ليه في النهار غير متيقن ما دام الرسول علل بهذه العلة، لكن من فعل هذا طيب، ألا تغمس يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثة. كذلك أيضا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نام الإنسان أن يستنثر ثلاثة، فإن الشيطان يبيت على خيشه. هذا في صلاة الليل، هذا في نوم الليل. في نوم النهار لا، ليس كذلك، لكن لو أن الإنسان فعل واستنثر ثلاثة لا نقول هذا بدعة، احتمال أن يكون الحديث الذي تدل عليه. نعم، من يقرأ؟ اقرأ العمدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمران، عن عمران
فيما نقله،
فيما نقله عن عمران مولى عثمان بن عثمان بن عفان رضي الله عنه.
أنا عندي عن حمرة بالحاء، أنت ذكرتها بالعين.
عن حمرة.
نعم.
عن حمرة مولى عثمان بن عفان أن قرآن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وجودي هذا، وقال من توضأ نحو وجودي هذا ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه.
نعم. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولغ كلب في إناء فغسلوه بالصابون والكلوني والمطهرات، هل يطهر أو لا؟
إذا قلنا أنها تعبدية فلا يطهر، أما إذا قلنا أن العلة أن هذا هو المتوفر في عهد الصحابة فإنه يطهر، أن التراب هو المتوفر في عهد الصحابة.
يعني إن قلنا تعيين التراب للتطهير تعبديا فإن غيره لا يجزئ إلا ما عدمه، وإن قلنا إنه ليس بالتعبد ولكن للتنظيف وكان هذا هو المتيسر فإن غيره يقوم مقامه. وما هو الأحوط محمد؟ ما هو الأحوط؟ أن يغسله بالتراب. طيب، ولغى ذئب في إناء كم يغسل؟ ها؟
مرة
واحدة. طيب، والكلب؟ هذا خاص بالكلب. طيب، ولغ كلب صيد في إناء يعني كغيره، لكن لو قال لك قائل كلب الصيد مأذون فيه كيف يوصل سبع مرات عذاب التراب؟ لأن لفظ عام. طيب وولوغ الكلاب الهمل قليل بالنسبة لولوغ الكلاب المأذون فيها. طيب هل يغسل سبعا أو ثمانيا؟ كيف تجيب عن قوله عفروه الثامنة بالتراب؟ يعني إلى غسلة الماء، لأن التراب زائد على الماء فليكون كأنها غسلة ثامنة. طيب نأخذ الدرس الجديد. قال المؤلف: وعن حمران فيما نقله عن حمران. بعض الناس يقول قال المؤلف عن حمران، وهو ما قال المؤلف هذا لكن نقله، فأنت إما أن تقول نقل المؤلف عن حمران، وإما أن تقول قال فيما نقله عن حمران، وهكذا جميع كتب الحديث. يعني هذا ليس من قول، هذا نقل، والنقل غير القول. قال فيما نقله عن حمران مولى عثمان بن عفان، مولاه يعني الذي اعتقه، أن عثمان اعتقه. وعثمان هو ابن عفان، وعثمان لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، وعفان كذلك لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، لأنه مأخوذ من العفة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء يعني وفي الترتيب فهو أضل من حمار أهله. وقال بعض السلف: من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اتفقوا على بيعته. أنه رأى عثمان رضي الله عنه، والرؤية هنا بصرية، وعلى هذا فيكون قوله دعا جملة حالية في محل نصب. رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو، لأن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم الفعل ولها نظائر كالسحور والسحور. السحور هو الطعام الذي يتسحر به الإنسان، والسحور هو الفعل. إذن نقول هنا بوضوء ولا نقول بوضوء؟ بوضوء بالفتح. طيب وكذلك طهور وطهور. فأفرغ على يديه من إنائه، أفرغ يعني صب من إنائه، من إناء الوضوء، فغسلهما ثلاث مرات، غسلهما ثلاث مرات. وهذا الغسل ليس مذكورا في القرآن، لكنه مما جاءت به السنة، وما جاء في السنة فإنه كما جاء في القرآن. وقد احتج بعض النساء على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال إن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ملعونات، يعني لعنهن الله. جاءت امرأة قالت إني قرأت المصحف من فاتحته إلى خاتمته ما وجدت أن الله لعنه، فاستدل عليها بأن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكالذي لعنه الله، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلى هذا فنقول إنه وإن كان هذا الغسل لم يأتي بالقرآن، لكنه جاء في السنة، وجاء في القرآن الإيماء إلى أنه مشروع. ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر. هذه ثلاثة أفعال. تمضمض أدخل الماء في فمه وأداره فيه، استنشق جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف، استنثر أخرجه بنفس إلى خارج الأنف. نعم لا عندي موجود. ثم تمضمض واستنشق واستنثر يرجع للأصل البخاري ومسلم. ثم غسل وجهه ثلاثا يعني بعد أن تمضمض واستنشق واستنثر غسل وجهه ثلاثا. والوجه ما تحصل به المواجهة وهو أشرف أعضاء الإنسان، ولذلك يعبر عن الوجه بالإنسان، بل يعبر بالإنسان يعبر بالوجه عن الإنسان. وعبر الله تعالى بالوجه عن نفسه فقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. ثم غسل وجهه، حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرض، والبياض الذي بين الأذن والعارض من الوجه، وأما طولا فمن منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من تحت، هذا الطول، هذا هو الوجه. غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. والمرفقان هما مفصل الذراع من العضد، وسمي مرفقين لأن الإنسان يرتفق بهما أي يتكئ عليهما، وهما داخلان في الغسل بدلالة السنة على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. ثلاثة أشياء في اليد مفاصل، المفصل الأعلى يسمى أو المنكب، الكتف أو المنكب، والثاني المرفق، والثالث الكوع، والكرسوع والرسل. فما هو الكوع من هذه محمد؟ نعم، هذا هنا المفصل هذا في ثلاث أشياء، كوع وكرسوع ورسل. وين يعني وسط الذراع ولا هذا؟ قل لي باللفظ لا بالإشارة. أين الكرسوع؟ ما تعرف كوعك من كرسوعك؟ هذا يا محمد مثل يضرب في جهالة الإنسان وغباوة الإنسان أنه لا يعرف كوعه من كرسوعه. طيب، ما في أحد يعرف الكوع من الكرسوع؟ طيب نبي من الضيوف، من الضيوف، ها يلا. نعم صحيح صحيح. يقول الناظم وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرصغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وما أكثر الذين يغلطون، وما أكثر الذين لا يعرفون. طيب، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي هذا الشط الأول لخنصره الكرسوع والرصغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. عبد الله اقرا علينا. نعيد الثالثه. لا مهم معناها ممنوع الرواب بالمعنى. طيب، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط.
وعظم يلي الإبهام كوع.
نعم.
وما يلي لخنصره الكرسوع.
نعم.
وما يلي
لا والرسغ ما وسط.
ما
وسط.
وسط.
يعني الأوسط. طيب الثاني، أبي الثاني. وعظم يلي إبهام رجل ملقب. رجل.
وعظم يلي إبهام رجل ملقب
ببوع.
نعم
ببوع.
ببوع. نعم.
فخذ بالعلم واحذر من الغلط.
طيب. وعظم يلي إبهام رجل.
نعم.
بوع
ملقب.
وعظم يلي رجل من الإبهام.
لا تعيد فصعد ثلاثة. طيب الآن أرني الكوع والكرسوع بيد
الكوع
طلب منصور زين هو إيه هو طرف الذراع إيه والكرسوع شوف يا منصور إيه طيب الرسغ الذي بينهما الذي بينهما. طيب يقول في الحديث ثم مسح برأسه ثم مسح برأسه، والباء هنا للإلصاق. ويرى بعض المعربين أن في العبارة قلبا، وأن الأصل ثم رأس ثم مسح رأسه بيده، ولكن هنا قال مسح برأسه فيقال لا قلب، لأن المسح معروف أنه لا يكون إلا باليد، ولم يقل مسح رأسه بل قال برأسه كما في القرآن الكريم، ليفيد أنه لا بد من الإلصاق، إلصاق اليد بالرأس. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة، كلتا رجليه يعني اليد الرجل اليمنى والرجل اليسرى. وهنا نسأل الأخ حمد، لماذا قال كلتا رجليه ولم يقل كلتي رجليه؟ لأن مع أن كلا ملحق بالمثنى، كلا وكلتا ملحقتان بالمثنى. إلى في المثنى يرفع ينصب بالألف ولا بالياء؟ وينصب هنا منصوب ولا مرفوع؟ لا، غسل كلتا مغسولة، المغسول مفعول به منصوب. ليش لماذا لم نصبها بالياء؟ لا، لأن من شروطها أن تضاف إلى ضمير، وهنا الرجل ما هي ضمير، فلذلك صارت معربة إعراب المقصور، فهي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع نظورها التعذر. ثم غسل كلتا رجليه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا، توضأ نحو يعني مثل وضوء هذا. وقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، من توضأ نحو وضوء أي مثل وضوء هذا، والمشار إليه ما سبق، وحينئذ نعرف أنه يجوز أن يكون المشار إليه قد مضى، وذلك لقربه. ثم صلى ركعتين، صلى ركعتين ولم يبين هل هما نفل أو فرض، وعلى هذا فيشمل النفل والفرض. لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس معروفا وهو ما يسمى عند الناس بالهواجيس، يعني ما صار يحدث نفسه ويهوجس، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب إذا قال قائل لا يحدث بما نفسه، أليس الإنسان سيقرأ القرآن ويقول الذكر والدعاء؟ نقول بلى، لكن هذا ليس حديث نفسه، هذا مناجاة مع الله عز وجل. غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر من المغفرة والغفران، وهو ستر الذنب مع التجاوز عنه، ستر الذنب مع التجاوز عنه. وإنما قلنا إنه إنه لا بد من الأمرين، أي الستر والتجاوز، لأنه مأخوذ من المغفر، والمغفر ما يوضع فوق الرأس للوقاية من السهام، وهو وقد حصل به الستر والوقاية.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.